الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما ينبغي للمسلم أن يهتم به ويعالج نفسه قبل أن يفوته النشاط على الطاعة، فتجد البعض يبقى فترة له إقبال على الطاعة ثم يصيب فتور ويدبر، وقد تأتيه وفاته وهو مدبر، وكان التقصير في شأنه أنه ما كان ينتبه لفقه نفسه ما هي العبادة التي يستطيع أن يواصلها وكيف يواصلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك النبي نصح عبد الله بن عمرو أنه يختم القرآن في شهر رضي الله تعالى عنه، وأن يصوم في الشهر 3 أيام، ولا يزال يقول له: أنا أستطيع أكثر، حتى جعله يصوم يوم ويفطر يوم ويقرأ القرآن في 7 أو 10 يختمه، أو 3 يختمه كل 3، لأنه أبدأ له استطاعته. فالعبد إذا كان في قبره وكان من أهل النفاق قيل: ما كنا نعلم إلا أنك بطيء عن طاعة الله. فإذا علمت أن من صفات المنافقين الكسل عن طاعة الله، فينبغي أن تكون نشيطا لطاعة الله، متعاهدا لقلبك ونفسك عند التقصير في النشاط. ما السبب؟ فقد يتخلف عنك قوة اليقين، فقوي يقينك، قوي يقينك بزيارة المقابر، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالطاعة، بالعمل، بالعلم الذي تسمعه. فإذا قوي يقينك نشط على الطاعة واستمرت عليها، فيضعف يقينك بمخالطة أهل السفة وأهل البعد عن دين الله الحق، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فلا بد إذن من اتخاذ التدابير والأسباب للنشاط على طاعة الله، لأن المؤمن في قبره يقال: ما علمناك إلا نشيط لطاعة الله، والآخر يقال: ما علمناك إلا بطيء عن طاعة الله. فإذا رأيت في نفسك تقاعس وإدبار فلا بد من إصلاح القلب قبل انتقال الروح للآخرة إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قال الله تعالى في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا يدل أن من صفات الله صفة السمع فسبحان الذي كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء جاءت المرأة تلك خولة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها قالت وكان يخفى علي كلامها هي بينها وبين النبي مسافة قريبة ولكن لم تسمع مجادلتها لزوجها لكن الله سمع فسبحان الذي وسع سمعه كل شيء يسمع دبيب النمر الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل لا يخفى عليه شيء يستوي عنده في السمع القريب والبعيد بينما ابن آدم إذا جاء يتكلم بكلام لا يريد أن يسمع ابتعد عن من يريد أن يتكلم عليه مسافة حتى يطمئن أنه لا يسمعه ثم يتكلم عليه أو يتكلم في شأن لا يحب أن يسمعه لكن الرب يستوي عنده القريب والبعيد في السمع لا يخفى عليه سمع شيء أو صوت شيء وقصة هذه المرأة جاءت في مسند أحمد وعند غيره خولة كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنها زوجها جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه دخل مر المنزل وصار بينه وبينه شيء فغضب لأنها تقول كان قد كبر وساء خلقه مع كبر السن أن الرب قال ومن نعمره ننكسه في الخلق فكما يضمر في الإنسان إذا كبر يضمر فيه عقله فلا يتذكر كما يتذكره شاب ولا يحفظ كما يحفظه شاب كذلك أمعاؤه لا تصبح تهضم مثل ما هو شاب كذلك فراشه وجماعه يتغير كلما كبر يتغير فمما يتغير فيه الرجل إذا كبر ضبط نفسه فكان في سن فيكون في سن الشباب والكهولة أضبط لنفسه من سن الشيخوخة، فإذا كبر يضعف عن ضبط نفسه، فأقل ما يكون مما يسيء خلقه يظهر آثاره على لسانه وأفعاله، ليس كما لو كان في سن أصغر أو في الكهولة. فكانت تقول لما كبر سنه ساء خلقه. فعلى كل حال المرأة إذا كان لها عشير وزوج وكبر خلقه ينبغي أن تصبر عليه وتتحمله، لأن بينها وبين زوجها عشرة، فلا ينسيها سوء خلقه وكبر سنه ما كان بينهما من ولد وطول وحسن عشرة. ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال الله تعالى. فظاهر منها فقال أنت علي كظهر أمي. فجاء بعدما قال هذه الكلمة ذهب إلى نادي قومه، يعني اجتمع بأصحابه، هدأ ثم رجع إلى المنزل وكأنه وقعت في نفسه الشهوة التي تقع في الرجال وإن كبرت أسنانهم وإن كانت تضعف لكن تقع، فتقدم إليها ليصنع ما يصنع الرجل بامرأته مما أحل الله له، فمنعته قالت أنت ظاهرت مني فلا أمكنك من نفسي، فاشتد فأخذته بالقوة ودفعته، منعته من جماعها، قالت لا يمكن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بطني كان لولد أوس وعاء، وصدري إن بطني كان له وعاء وصدري سقاء أو كما قالت، فلما كبر ساء خلقه فظاهر مني. فتسأل يعني ما كفارة ذلك وماذا عليها؟ فقال لها النبي اتق الله في زوجك، يعني احسني اليه واصبري عليه واحتمليه. فاخذه ما ياخذه وقت الوحي، فانزل الله هذه الايات كفاره الرجل يقول لامراته انت علي كظهر امي ثم يريد ان يجامعها. ماذا عليه كفاره؟ وهل يدفع الكفاره بعدما يمسها في كفاره اليمين؟ قال والله ما أجامعك، فيجوز أن يجامعها في كفارة اليمين ثم يكفر، ويجوز أن يكفر ثم يجامعها، كله جائز على كفارة اليمين. لكن ذكرة الظهار هل يجوز أن يجامعها بعدما قال أنت عليك ظهره أمي ثم يكفر كفارة الظهار، أو أنه يكفر كفارة الظهار وقبل أن يمسها يجامعها، بعد أن يكفر جامعها؟ سيأتي هذا في كلام ربنا. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، أي المحاورة على سبيل المغالبة الجدال، أي تراجعك أيها النبي، هذه المجادلة، والمجادلة مكروهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل، وأعهدوا بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدل المكروه أو المحرم هو الذي يقصد به المباهات والرياء وإظهار العلم، أو يقصد تبكيت العالم والتعنت معه لإظهار جهله، أو المقصود به الطعن في الحق من أوجه باطلة، يجادل بالباطل، يجادلون بالباطل ليلحقوا به الحق، أو المغالبة والتغلب والانتصار للنفس، كل ذلك، أو الجدال في الحج بما يغضب الرجل صاحبه، هذا كله ممنوع في الجدال، أو لتقرير عقيدة باطلة أو منهج باطل أو دفاع عن أهل الباطل بغير حق، هذه كل الصور لا تجوز في الجدال، مكروهة. النوع الثاني من الجدال مطلوب شرعا، أمر الله به، من جنس ما فعله إبراهيم مع النمرود، وفعله موسى مع فرعون، وهو مقصوده إظهار الحق وإخلاص النية في ذلك والانتصار للدين ليس للنفس. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فهذا الجدال مطلوب. وكم أسلم ممن جادله أهل الحق بالحق يريدون وجه الله بجدالهم للوصول بهم للحق، وإلا إذا كان مراء ومقصوده الانتصار للنفس أو اللدد في الخصومة، الشدة فيها بالطعن في كلام صاحب الحق ليضعف قوله بلا دليل شرعي، هذا ممنوع. فهذه جاءت تجادل في زوجها التي ظاهر منها فقال: أنت علي كظهر أمي، فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود من عندهم أن الظهار موجب فرقة مؤبدة، قيل وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله. كيف تشتكي؟ لأنها تقول: يا رسول الله، لو أنه فارقني وما في كفارة يعني، فعيالي فلي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا، لأني ما عندي وظيفة ولا عندي فلوس أنفق عليهم، وإن ضممتهم لأبيهم ضاعوا. وبالفعل كل النساء يشكون إذا غاب الوالد وسافر 20 يوم، أو يخرج الأولاد من البيت ويسمعون الفوضى، ما يخافون من الأم، ما يهابونها، فالأب له هيبة في القلب أكثر من الأم، إلا إذا صار في المعاصي فإنها قد تنزع منه هيبته، أو ترك إنكار المنكر، في أسباب تنزع الهيبة من الأب، لكن في الأصل الأب مهاب ما دام أنه طائع لله. من خاف الله خوف الله الناس منه، خوف أولاده منه، من عصى الله نزع الله الهيبة منه، من ترك إنكار المنكر نزع الله الهيبة منه، من ترك أمر أولاده للصلاة وكفهم عن المنكر أضف الله عليه هيبة بتقواه سبحانه. فتقول: إن ضممتهم لأبيهم ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن هي ترعاهم، عفوا تقصد أنها إذا كانوا عند أبيهم هي ترعاهم فيضيعوا من جهة صناعة الطعام والاعتناء بهم. والمعنى الأول والكلام الأول قلت صحيح، لكن لا يناسب هذا، لأنها قالت: إن ضمتهم إلى بيهم ضاعوا، لأن هي ترعاهم. وأيضا الضياع الأعظم من جهة التربية لو أنهم أيضا فارقوا أبيهم، ليس فقط يجوعوا بل يحصل لهم الضياع لأن الأم لا هيبة لها. المهم صارت تجادل في هذه المسألة وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغار ضمتهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا من غير أبيهم، وإن ضمه إليهم ضاعوا وتركني. صارت تجادل، قال والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما، إن الله سميع بصير. إن الله يسمع سمع حقيقي يليق بجلاله لما يجري في الكون، لا يغيب عنه كلام إنسان بل ما توسوس به نفسه. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان يعلم ما توسوس به النفس فكيف ما ظهر؟ سبحان الله. لذلك عائشة حجرة النبي كانت صغيرة، حجرة النبي كانت صغيرة، يعني يمكن عرضها بمقدار ما ينام إنسان فيه نوع طول، وطولها 3 أضعاف أو 4 الله أعلم، لأن دفن الرسول بكر وعمر وعائشة باقي في البيت عائشة، فليست هي يعني على وسع، ومع ذلك كانت لا تسمع محاورة المرأة. بسم الله. ما كانت تسمع محاورة المرأة، والله قال يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ذو سمع لا يغيب عنه شيء، وذو بصر نافذ لا يعزب عن بصره شيء. ثم أنزل الكفارة وبين تحريم الظهار، فقال الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي، في فرق بين يقول للرجل لامرأته أنت حرام علي، أو يقول لها أنت طالق، أو يقول لها أنت عليك ظهر أمي، الذي فرقت النصوص. فلو قال لها أنت طالق ولو مازحا يقع الطلاق والفرقة، لو قال لها أنت حرام علي، قال ابن عباس من حمر امرأته فهو يمين يكفرها، لو قال لها أنت علي كظهر أمي هذه أشد، فحينئذ تأتي كفارة الظهار وهي غليظة، لأنه شبه الزوجة كالأم، وهذا أمر عظيم. ولذلك الرحمن الرحيم أنكر عليهم فقال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، حتى يعني يقول أنت عليك ظهر أمي، حرام عليه لا يجوز. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الله أكبر، الله من فوق 7 سماوات أنكر عليهم بشدة، قال منكرا من القول وزورا، فعلا كيف كظهر أمي وهي ما ولدتك حتى تجعلها كظهر أمك؟ إقناع، ما بعده إقناع. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. سبحان الله العظيم، كيف الشرع يوافق العقل؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كذبا، وإن الله لعفو غفور. متى يكون للمظاهر؟ وذلك بالكفارة. فهذه إشارة إلى أنه يمكن أن يكفر عن ظهاره وعن قول هذا الزور، ثم يراجع امرأته فيجامعها إذا قال ذلك، إنه قال عفو غفور. طيب كيف يعفى عنه فيراجع امرأته ويجامعها بعد أن قال أنت علي كظهر أمي؟ شرع الله يذكر الكفارة، فأنزل الله التنفيس عن هذه المرأة الذي خافت من إيش؟ خافت أن تظن مثل ما كان في الجاهلية. يعني أول ما يقول واحد للزوجة أنت عليه كظهر أمي، تحرم عليه بالأبد، تحريم بالتأبيد، مثل إيش؟ الملاعنة. فخافت أن يكون هذا هو الحكم في الإسلام، لأن هناك أحكام في الجاهلية أقرها الإسلام. تحفظون شيء؟ إيه، كانت العدة في الجاهلية سنة، جاء الإسلام وكانت سنة أيضا العدة، عدة المرأة توفى عنها الزوجة، مع اختلاف الهيئة كيف تعتد. ثم نسخت إلى 4 أشهر و10. فالمهم إنها خافت أن يكون الحكم في الإسلام مقر على ما كان عليه في الجاهلية. قيل أن في الجاهلية أول ما تخرج الكلمة هذه من الرجل تحرم عليه المرأة على التأبيد. خافت المرأة من أي جهة؟ أنها عندها عيال وأنها ما عندها وظيفة، إن أخذتهم وهي لا تستغني عنهم، للأم غريزتها في الولد ربما أعظم من الأب، أشد، يخلق الله لها عليها حنان وعاطفة أشد، لأن هي تقوم بولدها الصغير. ما تشوف في الحضانة يقول النبي أنت حق به ما لم تنكحي، لأن أحن عليه، شوف الولد يبكي يسوي الأب سك المخدة ويعبس ويجري على الصالون ينام، ولو تمسك وتضاحك وتحن عليه وتغسله وتضم لصدرها، ولا وين مسك الفراش وانطلق للصالون ينام وهي تقوم به. فخلق الله في قلبها من الحنان أشد للرعاية سبحان الله حتى لا يضيع الأولاد. فإذا ذهب تقول للأب يا رسول الله ضاعوا، وإذا بقوا معي من ينفق عليهم؟ جاعوا. فأنزل التنفيس أنه يمكن أن يراجعها وتبقى معه ويجامعها، لكن بشرط، وأن خوفها أيضا قد تخاف المرأة من جهة أخرى أنها إذا امتنع من جماع زوجها وش بيسوي فيها؟ يقول أنا أنفق عليها وأنفق هكذا، إذا نستبدلها كما خافت زوجها سودة لما كبرت ورأت أن النبي ما الحاجة فيها في جماعها، خافت أن يطلقها. خوهبت يومها العائشة كانت امرأة فقيها لتصبح زوجة له في الآخرة، فتوهبت يومها العائشة أرضته بس تبقى زوجة حتى لا يطلقها. فأنزل الله تنفيس هذه المرأة وغيرها. هل الآية خاصة بها ولا للناس؟ يعني اليوم الواحد قال ظاهر بامرأته نجري عليه هذا الحكم، ولا نقول هي خاص بتلك المرأة؟ الأصل عدم الخصوصية في علم الأصول إلا بدليل مخصص، هذا عام فيها وفي غيرها، ومن أصابه مثل ما أصابها يكون الكفارة تكون كفارة مثلها. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. طيب، يعودون لما قالوا في أي شيء؟ قيل في أنه يريد أن يرجع عن ظهاره فيجامع زوجته، لأنه بالظهار يمنع نفسه أو تمنع المرأة من الجماع، فيمنع هو عفوا من الجماع، فيراد أن يعود عما قال فيكفر عن ظهاره. فكيف والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا؟ فتحريم. هذا يدل على أنه ثم يعودون لما قالوا ليس معناها ما ذكر من احتمالات عند المفسرين، وأنه يعود لما كان عليها الجاهلية ثم يعود لما قال، أي عن ما قال فيقدر على جماع زوجه. فقد قال قول يمنعه، فإذا أراد أن يعود ويجامع زوجته ويخالف ما قال فحينئذ تحرير رقبة. هذه الرقبة أبهمت، ما قيل هي مؤمنة ولا كافرة، هذا يسمى مطلق ولا عام لمن درس معنا علم الأصول، كيف تميز بين المطلق وبين العام؟ إذا درست علم الأصول فلا بد من وأن تقرأ القرآن تضرب أمثلة لنفسك حتى تتمرن على هذا الفن. قلنا أن العام في الأفراد والمطلق في الصفات، فالمطلق إذا عرفت إذا أردت أن تعرفه يجوز إدخال أو عليه، اذبح شاة، عام ولا مطلق؟ مطلق، لأنه يجوز أن تدخل أو عليه فتقول شاة أذبح شاة سوداء أو بيضاء، فهذا يدل أنها مطلق لأنها تتعلق بالصفة، صفة الشاة كيف؟ أما العام بالأفراد يصح استثناء، أخرج الطلاب، هذا عام لأنه يجوز أن تقول إلا خالد. فهنا لما قال فتحرير رقبة، هيا جيبوني، هذا مطلق ولا عام؟ تحرير رقبة عام ولا مطلق؟ خطأ، تحرير رقبة معناها يجوز كل الرقاب نحررها، يعني نحرر كل الرقاب. ألا يجوز حينما قال فتحرير رقبة أن تنادي نفسك فتقول رقبة مؤمنة أو كافرة أو فاجرة أو فاسقة؟ تصار مطلق لأنه صفة، لأنه قال تحرير رقبة، ولذلك أنت نفسك تعرف هذا، يا فلان اخطب لي من قريتكم هذه امرأة، مطلق ولا عام؟ ها؟ مطلق ولا عام؟ ها؟ مطلق، لأنه صح امرأة جميلة ولا قصيرة ولا سودة ولا بيضة، فهذه مطلق ومطلق القيد. أما العام يكون في عمارة أربع فتيات لأربع عوائل. نعم، يقول اخطب هؤلاء الأربع فتيات لي إلا القصيرة، يجوز إلا هنا، فتريد ثلاث نساء إلا واحدة، فهمتم الفرق الآن؟ فهذا مطلق. طيب، والمطلق يقيد، فهل حينئذ أو ما هو مقيده؟ مقيد هذا أن يكون كفارة، أن يكون تكون الرقبة مؤمنة. جاء حديث قيد الكفارة، هذا ما هو؟ حديث مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، لطم أمته صفعها، يقول للعامة ضربها قلم، يقصدون كف، يقول بعضهم ضربها كف ويقصدون على الوجه، أن الكف يضرب على الوجه يقول ضربها كف. المهم كان عليه كفارة، فالكفارة هذه كانت تحتمل كافرة أو مؤمنة، فانظر النبي ما هي العلة التي جعلته يكفر عن يمينه، فعلق ذلك بالإيمان، فقال من أنا؟ أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فدل أن هذا الوصف يقيد به إيش؟ الكفارة، حتى يأتي دليل. فإذا يعتق رقبة مؤمنة، ما حاجة تعتق رقبة كافرة، مؤمنة تفك من سيده ويعبد الله براحة، إلا إذا دل الدليل. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، من قبل أن يتماسى. شرط تحرير الرقبة أن يكون قبل الجماع، فلا يصلح مثل كفارة اليمين يجامع ثم يكفر بتعقد رقبة، لا يصلح ولا يعقد هذا، لابد أن يفعل ذلك يعتق رقبة. ذلكم، انظر كيف القرآن ورقيه في التعبير عن الجماع، يتماسى، ما ذكر الجماع باللفظ الصريح ولا يتماسى. كذلك المؤمن ويعبر عن هذا ينبغي أن يترفع عن الألفاظ التي هي تدل على المباشرة الصريحة، يقول يا شيخ أنا مسيت امرأتي في نهار رمضان، المهم حتى يفقه، إذا ما فقه يأتي باللفظ الأدق يتدرج. ذلكم توعظون به، توعظون به والله بما تعملون خبير. الأحكام موعظة للناس، لنتذكر برب الناس، يقول عليك أن تكفر عن يمينك، فلا شك أن هذا فيه موعظة، لأنه يتذكر أنه لما فعل قد يعذبه الله، فيكون مجرد تلاوة الحكم موعظة. كفارة اليمين، تقول الإنسان كفر عن يمينك حتى تبرأ عند الله، لا يعاقبك الله، فيكون في نفسه خوف أن يبقي يمينه ما يكفرها، فيكون في نفسه موعظة. ولذلك بعض الناس مولع بتدريس القصة والحكايات ويترك الأحكام، مع أن سبحان الله جربت بعض العامة درسناهم يعني الأحكام والأدلة الصحيحة، فجاءني يشكر يقول حسينا أننا تعالجنا، عولجت قلوبنا أكثر يعني مما نسمع من القصاص، قصة تائب، قصة كذا، قصة كذا، قصة كذا، فيكون على هداية لكن هشة هشة سرعان ما ينجرف، إنه ما وضع بنيانه على أساس، بينما من اهتدى العلماء تجده راسخ راسخ في الاستقامة. أما من اهتدى القصاص كل ما يحضر قصة تائب، قصة تائبة، قصة، ثم إذا ما لابد تسمع أحكام، بل معظم القرآن أحكام أو كثير من السنة أحكام. مع القصص لا شك، لكن ما يكون هذا أكثر من هذا، قصص أكثر من أحكام. قال فمن لم يجد، قال والله بما تعملون خبير، فهو يعمل له سبحانه وتعالى خبير بما في البواطن كذلك بما في الظواهر، فلا ينبغي الإنسان أن يتلاعب ويجامع زوجته وهو يعلم أن الله خبير من قبل أن يكفر كفارة الظهار وقد ظاهر منها. فمن لم يجد يعني عتق رقبة، والآن كثير من الناس ما يجد، في موريتانيا مثلا الآن باقي يدفع 25,000 ربما، لكن قد لا يجد 25,000، وقد لا يجد وهو عنده 100,000 لكن لا يجد من يدل مكان الرقاب وين تعتق، فإما لا يجد معنى فلوس أو مال لكي يعتق، أو عنده فلوس لكن لا يعرف مكان عبيد يشتريهم فيعتقهم، مفهوم؟ فلا يجد. ففي كلتا الحالتين يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يخفض التتابع عند المرأة الحيض، لكن المرأة لا تظاهر، الذي يظاهر منه الرجل قال العلماء، وقالت المرأة أنت عليك ظهر أمي، ما عليها ظهار، إنما الظهار قالوا على الرجل. ذلكم توعظون به، نعم، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، قبل الجماع، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، هنا ما قال من قبل أن يتماسى، لكن ما قبله نعم لعله يدل عليه، لأنه مرتين قال من قبل من قبل، فلما صار كالمعروف ترك أن يقول من قبل أن يتماسى. فحينئذ يدفع الكفارة ثم يجامع 60 مسكين، لأنه ما الفرق بين عتق رقبة ما يعتقها ما يماس لوسه ولا ما يعتقها، طيب وهي 60 مسكين، فلماذا يجوز يطعم 60 مسكين ثم يمس؟ يبعد هذا، فيكون أيضا يطعم 60 مسكين من قبل إيش أن يتماس. تلك حدود الله، سبحان الله العظيم، وللكافرين عذاب أليم. وقد حذر الله في آية أخرى من هذا، قال من هذا فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لتؤمنوا بالله ورسوله أي الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافرين بها عذاب أليم بالغ الألم إذا كفروا بها. إن الذين يحادون يخالفون ويرادون الله ورسوله كبتوا أذلوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم. يعني الإنسان بعض الناس ترى يعني حقيقة عند تفاؤل مشؤوم، متفائل بمعصيته سبحان الله. يعني الرسول قال له صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين في النار، ويتفائل يرى أنه لما يأخذ ثوب يصير أنيق وجميل المنظر، يتفائل بهذه المعصية ثم يذل بها لأنه خالف الرسول فيها، تكون ذل مصدر ذل له. أمرك الرسول قال اعفو اللحى، اعفيها اطيع الرسول، إذا ما عفيتها سيكون حلقك اللحية مصدر ذلك، لأنك متفائل أن هذه المعصية تعطيك بالأناقة والشكل الحسن، وإذا بك تذل من طريقها، لأنه قال وكتبت الذلة لمن خالف أمري. مهما كان الإنسان عزيز بماله المعصية تذله ولو بعد حين، بيذل بها قبل موته أو بعد، ولو لم يكن ذل إلا عذاب النار في القبر لكان حقيقة بالمسلم أن يترك المعصية التي نهاه الله عنها. فهذه الآية فيها تخويف من مضادة الله ومخالفته في أمره. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، فلماذا تسبب في كبت نفسك؟ أطلقها بالطاعة وأعزها بالطاعة، شرف المؤمن في تقواه لله، ليس شرفه بكثرة ماله ولا كثرة عياله، ولا شرفه في تقوى الله. عيسى قيل مات وما تزوج، لكن أين هو؟ أطول الرسل حياة وينزل آخر الزمان ويكسر الصليب. إذن ليس العزة بالزواج والمال والجاه، العزة والشرف في تقوى الله، إذا صرت تقي كنت شريف. فليس الشرف بالمال ولا السلطان ولا القبيلة، الشرف بتقواك لله. إذا قيل لك هذا حرام تتركه، فإذا شفت الرجل تقول له هذا حرام لا يهتم، فاعلم أن فيه من النقص والغباوة بمقدار إصراره على الذنب. إن الذين يجادلون يخالفون الله ورسوله وكبتوا أذلوا، نسأل الله العافية، كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم، يعني رسلهم في مخالفتهم رسلهم. وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول، والكافرين بالآيات عذاب مهم ذو أهانة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هذه آية فيها تخويف أن كل ما عملت يحصيه الله، من تعاطي حرام، من قول حرام، من كذب، من غش، أحصاه الله لك، لا ينسى الله ولا يضل، في كتاب، ما هذا الكتاب لا يغادر الصغير ولا الكبير إلا أحصاه. ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونسوه، انتبه، هذه الآية تحذرك من أن تفعل ذنب تنسى التوبة منه، لا تنسى، تب عن كل الماضي فلا تنسى، لأن الله ما ينسى، والله على كل شيء شهيد. وهذا فيه تخويف. كل ما تفعل من ذنب شاهد الله عليك فيه. انتبه، فلا تذنب، وإذا ذنبت استغفر، لا تصر على الذنب. طيب اقرأ، كم باقي الوقت؟ طيب باقي 10 دقائق، نقرأ المسند فيها.